بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه، ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهنأكم الله بشهر الصيام، وأسأله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيد علينا وعليكم وعلى أمتنا هذا الشهر بالخير والنصر والمسرات، إن ربي على كل شيء قدير. هذا هو اليوم الأول من شهر رمضان من العام 14 بعد 400 الهجرة، نلتقي فيه في درس اليوم من سلسلة دروس شرح العقيدة الواسطية، ودرسنا اليوم هو الدرس 25. أيها الأحبة، إنها نعمة من الله كبرى أن مد في أجالنا حتى أدركنا رمضان، وقد صلينا هذا اليوم وهو الأول من رمضان على عدة جنائز في الحرم وفي غير الحرم ممن لم يكتب الله لهم تبارك وتعالى أن يتم عليهم رمضان. فالواجب علينا جميعا بهذه المناسبة أن نعلم أن شهر رمضان هو شهر العمل، هو شهر الجد، هو شهر الجهاد، هو شهر التقوى، هو شهر الكرم، وليس هو شهر الأكلات وتنويع المأدبات. ليس شهر رمضان هو شهر النوم والكسل. وسائل التاريخ أيها الأحبة، ماذا حدث في رمضان من معارك البطولة التي أعليت فيها كلمة الله؟ بدر، عين جالوت، حطين، غيرها وغيرها وغيرها، كثير من معارك الإسلام الفاصلة، كم وكم في تاريخنا المشرق. وأما اليوم فيحاول فئام من الناس أن يجعلوا رمضان نوم بالنهار وسهر وطعام بالليل، يخلطون ذلك بمشاهدة وسماع ورؤية ما يغضب الله. فكونوا يا شباب الإسلام ممن يحقق معاني التقوى في شهر التقوى والصيام. إن المسلمين لا يدور بخلدهم حين يأتي رمضان إلا تلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواساة الأرامل والأيتام والفقراء وإتعاب هذا الجسد في القيام بين يدي الله. فلقد كان أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. قال الشارح رحمه الله: وضل في القدر طائفتان كما تقدم. الطائفة الأولى القدرية نفاة القدر الذين هم مجوس هذه الأمة، كما ورد ذلك في بعض الأحاديث مرفوعا ومنقوفا. وهؤلاء ظلوا بالتفريط وإنكار القدر، وزعموا أنه لا يمكن الجمع بين ما هو ثابت بالضرورة من اختيار العبد في فعله ومسؤوليته عنه، وبين ما دلت عليه النصوص من عموم خلقه تعالى ومشيئته، لأن ذلك العموم في زعمهم إبطال لمسؤولية العبد عن فعله وهدم للتكاليف، فرجحوا جانب الأمر والنهي، وخصصوا النصوص الدالة على عموم الخلق والمشيئة بما عدا أفعال العباد. وأثبتوا أن العبد خالق لفعله بقدرته وإرادته، فأثبتوا خالقين غير الله. ولهذا سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يزعمون أن الشيطان يخلق الشر والأشياء المؤذية فجعلوه خالقا مع الله. فكذلك هؤلاء جعلوا العباد خالقين مع الله. والطائفة الثانية يقال لها الجبرية، وهؤلاء غلوا في إثبات القدر حتى أنكروا أن يكون للعبد فعل حقيقة، بل هو في زعمهم لا حرية له ولا اختيار ولا فعل، كالريشة في مهب الرياح، وإنما تسند الأفعال إليه مجازا، فيقال صلى وصام وقتل وسرق، فما يقال طلعت الشمس وجرت الريح ونزل المطر، فاتهموا ربهم بالظلم وتكليف العباد بما لا قدرة لهم عليه، ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم، واتهموه بالعبث في تكليف العباد، وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، ألا ساء ما يحكمون.
نعم، هذه تكبيرة مسائل القدر فيما سبق أن تكلمنا فيه الأسبوع الماضي. وقلنا إن من أبرز الطوائف المنحرفة في مسائل القضاء والقدر اثنتان، القدرية والجبرية. القدرية سموا بنقيض مرادهم، وإلا هم لا يثبتون القدر، وزعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله، بل غلاتهم كما مر معنا نفوا علم الله السابق وقالوا إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا كفر بواح ولا شك والعياذ بالله من ذلك. وهؤلاء سموا بمجوس هذه الأمة، لماذا؟ لأن من عقائد المجوس القول بإلهين اثنين، إله الخير وإله الشر. فالمجوس كانوا يعبدون إلهين، ويعبدون النار والظلام، ويعبدون ما سمي في عقائدهم بالثانوية، فيعتقدون مثلا أن الشر له مصدر وهو الشيطان، هو خالقه وهو ربه، وكذلك يعتقدون أيضا أن النور إله من آلهة الخير، والظلام إله من آلهة الشر، إلى آخر ما هنالك مما هو مبسوط في كتب العقائد. فسموا مجوس هذه الأمة الذين لم يعترفوا ولم يؤمنوا بأن الله خالق للعبد ولفعله. وقد قلنا في اللقاء السابق، ليس معنى أن الله خالق للفعل ولعبده أن الإنسان مسلوب الإرادة كما زعمت الجبرية، كلا، بل الإنسان يقوم بفعله حقيقة، فهو المصلي حقيقة، وهو السارق حقيقة، وهو المطيع حقيقة، وهو العاصي حقيقة، ولكن الله تبارك وتعالى قد ربط ذلك بعلمه تبارك وتعالى وبمشيئته، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الطائفة الثانية من الطوائف الضالة المضلة في باب القضاء والقدر هو الجبرية، ومذهب الجبرية يناسب الفساق، مذهب الجبرية يناسب الفساق وعباد الفروج والبطون ومحبي الرذائل، حيث يقولون إن العبد مسلوب الإرادة، وإنه كالريشة في مهب الريح. هل الريشة تملك أن تقف في رأسها إذا هبت عليها الريح؟ أبدا، إن هبت الريح هكذا هبت، وإن هبت وهكذا. وهؤلاء قد اتهموا الله تبارك وتعالى بالظلم، لأنه لو كان العبد مسلوب الإرادة وليس له إرادة كيف يكلف؟ على مذهب هؤلاء المجرمين، لو أن كلامهم حق كيف يكلف الله العبد بأمر العباد بأمر لا يستطيعونه؟ وإنما كذبوا وقالوا على الله ما لا يعلمون. وقد ضربنا لكم في الأمثال آخرها الفعل الذي قمنا به الآن، صلينا صلاة العصر باختيارنا أم مجبورين على ذلك؟ باختيارنا، طاعة وإيمانا وانقيادا وإجابة لنداء الله ولا لا. وغيرنا قد لا يصلي ولا يركع لله ركعة بإرادته، وإلا ليس بإرادته، بإرادته. وكل ذلك قد سبق في علم الله ولا لم يسبق. سبق في علم الله تبارك وتعالى. فالجبرية اتهموا ربنا تبارك وتعالى بالعبث في تكليف العباد وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهي، وقولهم من أخذة الأقوال عن الإطلاق عياذا بالله منهم ومن قولهم. فإن الإنسان أيها الأخوة له إرادة وله مشيئة، ويعرف أن هذا جرب الخير فيأتيه، ويعرف أن هذا جرب الشر فيتركه، والعكس بالعكس. وكل ذلك قد سبق في علم الله، وليس سبق ذلك في علم الله حجة، كما قد ذكرنا إجماع أهل العلم أنه بإجماع أهل العلم لا يحتج بعلم الله السابق على ما في استطاعة العباد، بل يطالب العباد بما في استطاعتهم، وكل ذلك قد سبق في علم ربنا تبارك وتعالى. وبهذا تنتهي مسائل القضاء والقدر. بطبيعة الحال من الأسئلة التي جاءت يطلب بعض الأخوة يعني مصادر في هذا الموضوع نظرا لساعته، فأقول إن من أبرز الكتب التي عالجت هذا الموضوع سفر قيم لا يستغني عنه طالب علم البتة، هذا الكتاب العظيم اسمه الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لشمس الدين ابن القيم رحمه الله، وهو مطبوع في مجلد ثم طبع أخيرا محقق في مجلدين. فأنصح طلبة العلم بهذا الكتاب، فإنه موسوعة كاملة في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. أيضا ممن كتب في هذا الموضوع رجل علم فاضل من خيرة من نعرفه ومن نحسبه والله حسيبه، وهو زميلنا الأستاذ الدكتور الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فإن رسالته في الماجستير كانت عن القدر، وهي أيضا من أوسع ما تكلم في هذا الموضوع وعالج قضايا كبيرة، فليرجع إلى هذه المصادر من شاء. بالإضافة إلى أن كل كتب العقيدة السلفية قد أفردت باب القضاء والقدر بمباحث نفيسة جدا، ومن أنفسها ما كتبه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في المعارج، فليرجع إليه. نأتي الآن إلى مسألة هامة وأصل من أصول أهل السنة، وهو من الأصول التي لا بد من الانتباه إليها نظرا لكثرة الابتداع فيها، ألا وهي مسألة الإيمان وأنه قول وعمل. فإن هذه من أهم مسائل العقيدة التي عني بها علماء الملة في القديم وفي الحديث. اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الشارح رحمه الله: سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وأن هذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق. فالإيمان المطلق يدخل فيه جميع الدين، ظاهره وباطنه، أصوله وفروعه، فلا يستحق اسم الإيمان المطلق إلا من جمع ذلك كله ولم ينقص منه شيئا. ولما كانت الأعمال والأقوال داخلة في مسمى الإيمان، كان الإيمان قابلا للزيادة والنقص، فهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو صريح الأدلة من الكتاب والسنة، وكما هو ظاهر مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أن الله قسم المؤمنين ثلاث طبقات، فقال سبحانه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالسابقون بالخيرات هم الذين أدوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، وهؤلاء هم المقربون. والمقتصدون هم الذين اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات، والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المحرمات وقصروا ببعض الواجبات مع بقاء أصل الإيمان معهم. ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان، فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خير كثير فازداد به إيمانه وتم يقينه، ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمان إجمالي لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مؤمن. وكذلك هم متفاوتون في كثير من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلتها. وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وأنه غير قابل للزيادة أو النقص كما يروى عن أبي حنيفة وغيره فهو محجوج بما ذكرنا من الأدلة. قال عليه السلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
هذه المسألة أيها الأخوة وهذا الأصل من أهم أصول أهل السنة والجماعة، وهو من الأصول التي قد حدث فيها الخلاف من وقت مبكر، ولا يزال يشغب حولها بعض أصحاب الأهواء. إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا الدين لا ليكون مشاعر وأمان، وإنما أنزله ليكون حقيقة عاملة في هذا الكون. فالإيمان الذي فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه أنه قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعات إلى ما يشاء الله وينقص حتى يخرج صاحبه من الملة والعياذ بالله. وأقول إن الخوف في هذه المسألة نشأ من مفهوم كلمة قول وكلمة عمل، فإن الكثير من الناس، بل لا أبالغ إذا قلت من الطبقة المتعلمة، لا تفهم من كلمة القول إلا نطق اللسان. وهذا الذي جعل مذهب أهل الإرجاء يسود في القديم ويروج له في الحديث. وهل أفسد الدين على الناس؟ وهل ذهب بحلاوته وبضوابط التزامه إلا فكر المرجئة؟ المرجئة الذين سيلقون الله بسيئاتهم وسيئات من وقر في قلوبهم في قلوب غيرهم من العباد حب مذهبهم الباطل، روجوا على الناس أن من قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يعمل عمل لله قط فإيمانه كإيمان جبريل، وإيمانه كإيمان أبي بكر الصديق، وإيمانه كإيمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقالوا مقولتهم الفاجرة، وهؤلاء هم غلاة المرجئة، إنه لا يضر مع الإيمان، إنه لا ينفع مع الكفر طاعة كما لا يضر مع الإيمان معصية. وتجد المذهب الإرجائي متفشٍ حتى في صفوف العامة، حتى في صفوف العامة. أنا أقدم بهذه المقدمة حتى نفهم ما هي أهمية من الإيمان قول وعمل. إذا تكلمت مع العوام في بعض المحرمات قال الله غفور رحيم، الإيمان في القلب، وهذا من أفكار المرجئة وعقائدها. الإيمان في القلب، الله غفور رحيم، والإيمان بالقلب، وكذبوا على الله. فإن الله تبارك وتعالى ما أوكل إلينا أن نشق عن قلوب العباد، أتذكرون حديث أسامة لما قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله وقال له صلى الله عليه وسلم هل لا شققت عن قلبه؟ إن القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. فلو أننا سلمنا للعوام والطغام الذين يقولون الإيمان بالقلب والله غفور رحيم وهي كلمة حق أريد بها باطل، من يعرف ما في قلبي وما في قلبك؟ ثم إن لكل قول حقيقة وما استقر في القلب انعكس على الجوارح. وانظر إلى دين الله تبارك وتعالى، كيف نعامل الناس على أنهم مسلمين أو على أنهم كفار؟ أهو من واقع أعمال القلوب أم من واقع أعمال الأعمال الظاهرة؟ من واقع الأعمال الظاهرة. فمن شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا فهو المسلم، من سمعناه يرفع الأذان، من رأيناه يؤدي الصلاة، واكل شعائر الإسلام الظاهرة، كلها تتعلق بأمر ظاهري. نعم أمر القلب مهم، ولكن فصل عمل القلب عن فصل عن العمل الظاهري هذا مذهب إرجائي خبيث. إن القول أيها الأحبة الذي حدث الانحراف فيه، القول في معتقد أهل السنة والجماعة القول قولان والعمل عملان. فافصلوا رحمكم الله لهذه المسألة. القول في معتقد أهل السنة قولان والعمل عملان، بغير هذا لا يكون سنيا سلفي من لم يسلم بهذه هذا الأصل الإيماني. كيف يكون عندنا القول قولان والعمل عملان؟ عندنا قول للقلب وقول للسان، وعمل للقلب وعمل للسان والجوارح، وهذا هو الذي يجمع النصوص الشرعية ولا يوجد بينها أي تعارض، ولله الحمد والمنة. وهذا الذي فقهه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعدهم إلى هذا اليوم، وسيبقى بإذن الله ذلك إلى قيام الساعة. القلب له قول؟ نعم. اللسان له قول؟ نعم. القلب له عمل؟ نعم. الجوارح واللسان لها عمل؟ نعم. هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك نقول نبدأ بهذا القلب. قوله هو تصديقه. القلب إذا صدق بمسألة هذا قول من القلب، واللسان قوله النطق بشهادة أن لا إله إلا الله. إذا القلب الذي صدق أو كذب هذا قد نطق، واللسان الذي نطق بالشهادة أو رفض الشهادة هذا قوله. فحين نقول إن القول قولان، القول الأول قول القلب وهو تصديقه ويقينه، وقول اللسان هو تلفظه بالشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما عمل القلب فهل يجادل أيها الأحبة منصف وطالب حق في أعمال القلوب؟ وهل نستطيع في مثل هذه العجالة أن نستعرض كل أعمال القلوب؟ إن عمل القلب فيه النية، فيه الإخلاص، فيه التجرد، فيه المحبة، فيه الانقياد، فيه التوكل، فيه الخشية، فيه الرغبة، في أعمال القلب أعمال ضخمة جدا جدا. إذا لاحظ أن القلب له قول وله عمل. أما قول اللسان وعمله وعمل الجوارح، فاللسان قوله نطق الشهادة وله عمل في أمور لا تؤدى إلا به. فمثلا الآن دخل شهر القرآن، شهر رمضان الكريم، أليس شهر رمضان هو شهر القرآن؟ الشهر الذي كان جبريل عليه السلام يدارس المصطفى صلى الله عليه وسلم القرآن، هذا القرآن الذي يقرأ عمل أم ليس بعمل؟ عمل. من الذي يقوم بتأدية هذا العمل؟ اللسان. وأما عمل الجوارح فأيضا أمر معلوم للجميع، الصلاة من الذي يقوم بها؟ الجوارح وغيرها من أعمال الإسلام الظاهرة، الحج، الطواف، الركوع، السجود، كل هذه من أعمال الجوارح. إذن حدث اللبس أيها الأحبة عندما فهموا أن النطق فقط هو نطق اللسان والعمل عمل الجوارح، ومن هنا لا فهموا أن القلب نطقا وعملا وأن اللسان والجوارح نطقا وعملا، فلا بد من العناية بهذه المسألة. أمر آخر، الإيمان بأصول أهل السنة يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى العمل داخلا في مسمى الإيمان. قال الله تبارك وتعالى في شأن الصلاة لما كان المسلمون يصلون إلى بيت المقدس: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما المراد بإيمانكم هنا؟ صلاتكم إلى بيت المقدس، فسميت الصلاة إيمان أم لم تسمى إيمان؟ والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة جدا ومبسوطة في المطولات من كتب العقيدة، وهي من المسائل التي فعلا فيها فرق واضح بين مذهب أهل السنة وبين مذهب المرجئة المبتدعة. فإن المرجئة أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ولكن ينبغي أن يتفطن إلى أن الإرجاء إرجاءان: إرجاء بدعي ضال مضل، وإرجاء أيضا مذموم، وهو ما يسمى عند العلماء بإرجاء الفقهاء المنسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله. فإنه لم يدخل العمل في مسمى الإيمان، ولكنه مع هذا اهتم بالعمل وتكلم في مسألة المخالفين للعمل والجزاءات والكفارات المترتبة على ترك العمل. ونحن نقول إن مذهبه مرجوح ومردود، لأنه يترتب على أن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان. أول ما يرد عليه مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، فإذا قلنا أن العمل على رأي أبي حنيفة ليس داخلا في مسمى الإيمان، من أين يزيد الإيمان إذا أخرجت العمل أنه لا يدخل في المسمى؟ مع أن ابن أبي العز وهو شارح الطحاوية كما تعلمون، وحتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكلموا في هذه المسألة وقالوا إن الخلاف يكاد أن يكون لفظيا بين السلف، بين مذهب السلف وبين مذهب الأحناف في مسألة الإيمان. ولكن أقول حقيقة أن هذه المسألة من المسائل التي قد تعبتني كثيرا وناقشت فيها وسألت جمعا من أهل العلم: كيف يكون الخلاف لفظي مع أنه يترتب عليها أن زيادة الإيمان ونقصانه ليست لا يمكن أن تكون خلافا لفظيا؟ وكما قلت لكم قد سمى الله الصلاة إيمانا، ويترتب عليها يترتب على هذا القول أيضا على قول أبي حنيفة أن الاستثناء غير وارد في الإيمان، مع أن مسألة الاستثناء معروف أنها من المسائل التي إذا سئل الإنسان فقال إذا قيل له أمؤمن أنت فيقول إن شاء الله، ليس قصده شك في أصل إيمانه، وإنما قصده ألا يزكي نفسه، فمن باب ألا يزكي نفسه ويرى أنه المؤمن الكامل فيقول نعم مؤمن إن شاء الله، وليس قصده الشك في أصل الإيمان. كل هذه مما يرد على مسألة الخلاف بين مذهب أبي حنيفة وبين مذهب سلف الأمة في الإيمان. فالذي أرى والله أعلم، وهذا مبلغ فهمي في هذه المسألة، أن الخلاف حقيقي وليس الخلاف كما قال شارح الطحاوية سوري أو لفظي. المهم أن العمل داخل في مسمى الإيمان. ومن الأدلة أيضا على هذا أن الله تبارك وتعالى قسم الناس كما قال الشارح رحمه الله إلى ثلاث طوائف: فهناك ظالم لنفسه، وهناك مقتصد، وهناك سابق بالخيرات. فقل لي بربك وأنت تتأمل هذه الآية وكلام أهل العلم فيها، هذا التقسيم حصل نتيجة الأعمال أم نتيجة اليقين القلبي؟ لا شك انه نتيجة الاعمال. فالمقتصد الذين اقتصروا على اداء الواجبات وترك المحرمات، هذا اقتصد بمعنى اقتصر على اداء ما افترض الله عليه واجتناب ما حرم الله عليه. وهناك ظالم، وهو الذي تجرأ على ارتكاب ما حرم الله، الزنا، السرقة، عقوق الوالدين، أكل الربا، الغيبة، النميمة، السعاية بالوشاية بين الناس بالفتنة، كل هذه أعمال ولا ليست أعمال؟ أعمال. وهناك السابق وهم الذين أدوا الواجبات وابتعدوا عن المحرمات ولكنهم أتوا بالمستحبات والمندوبات إضافة إلى الواجبات. هذا التقسيم كله يا أخي الكريم إذا تأملته لم يأتي وقد ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه إلا نتيجة الأعمال. فمثلا هل يستوي إنسان صلى اجتنب ما حرم الله عليه ثم أدى الصلوات المكتوبة في بيوت الله ثم أدى السنن الرواتب القبلية والبعدية للصلوات ثم قام بالأذكار الشرعية التي بعد الصلوات ثم قام بالأذكار حين دخل المسجد وحين خرج منها ثم غض بصره وهو ذاهب إلى المسجد وراجع منه، مع إنسان ترك الصلاة حتى خرج وقتها ثم نقرها كما ينقر الغراب فريسته إما في المسجد وإما في بيته ولم يصلي لا قبلها ولا بعدها، كل منهم يسمى مصلي، لكن في فرق بين الصلاة الأول والصلاة الثانية أم لا؟ فرق كبير جدا. فكيف بعد هذا يقال أن الخلاف لفظي؟ حقيقة أن هذا أمر على الأقل أنا أتكلم عن نفسي لم أستوعب كلام ابن أبي العز رحمه الله ولا حتى كلام شيخ الإسلام رحمه الله على جلالة قدره حين قالوا أن الخلاف بين الأحناف والسلف خلاف لفظي. أقول أنه ما ظهر لي في هذه المسألة، وأذكر أني قد ناقشت هذا الموضوع مع زميلي الشيخ سفر حفظه الله طويلا لأن رسالته كانت أيضا عن مسألة الإرجاء، وكان ما استقر عليه حفظه الله هو أيضا ما أميل إليه، وهو أن الخلاف حقيقي وليس خلافا لفظيا. بطبيعة الحال الذي يعنينا هو مذهب سلف الأمة رحمه الله بصرف النظر على الأشخاص. فالإيمان قول وعمل، للقلب قوله وله عمله، وللسان نطقه وله عمله، وللجوارح عملها. هذا هو المذهب الحق، ولا علينا من الناس ابتعدوا عن هذا أواد ما دام الأدلة، ما دامت النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع علماء الأمة. وقد ذكر الحافظ النكائي في كتاب شرح أصول أهل السنة أكثر من 550 علم من أعلام أهل السنة والجماعة عبر القرون الماضية، كلهم أجمعوا على هذه المسألة أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل. هذا الذي عليه الإجماع، والقول كما قلت لكم قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح واللسان. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الشارح رحمه الله: ومع أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات، فهي ليست كلها بدرجة واحدة، بل العقائد أصل في الإيمان، فمن أنكر شيئا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلوم من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إلى آخره فهو كافر، قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار.
المسألة من الإيمان قول وعمل، يترتب عليها أحكام ويترتب عليها قضايا ضخمة جدا في هذا الدين. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: ومع ذلك أهل السنة من أصولهم أنهم لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعل الخوارج. عندنا نص أيها الأحبة يوضح هذه القضية، لما قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة. الإيمان بضع وستون شعبة، وفي الرواية الأخرى بضع وسبعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا أيضا من الأدلة، الأدلة ضخمة جدا على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وأنه قول عمل. سأسأل حتى تتضح لك هذه القضية: من رفض أعلى شعبة، من رفض النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، ما حكمه عند المسلمين؟ بشرط أن لا يكون به خرس أو بكم، يعني ليس به عارف ورفض النطق بالشهادة، ما حكمه عند علماء الملة؟ أنه كافر بالله. طيب، والذي الذي رأى عدم في الطريق شوكة فلم يعني يبعد هذه الشوكة أو هذا الأذى عن الطريق، يكفر؟ أبدا، ما أحد قال هذا إلا الخوارج. إذا ما الذي جعل أعلى شعبة يكفر رافضها وأدنى شعبة لا يكفر؟ من لم يأتي بها؟ هو الأصل الذي انطلق منه أهل السنة والجماعة، هو أن هذا الإيمان حقيقة مركبة من أقوال وأعمال. هذه الأقوال منها ما يدخل في الدين كالشهادة، ومنها ما يخرج من الدين بالكلية كالذي ينطق بكلمة الكفر البواح من غير إكراه، أو يسب الله أو يسب الدين، وكذلك الأعمال. هناك من الأعمال ما يخرج من الملة بالكلية، مثلا السجود للصنم يخرج من الملة ولا لا يخرج؟ يخرج من الملة. وهناك من الأعمال ما لا يخرج من الملة، بل لا يخدش أصل الإيمان، وهو إماطة الأذى عن الطريق. لأن إماطة الأذى عن الطريق تدخل في باب المندوبات وباب السنن والمستحبات، مع أنه فيه أجر عظيم، كحديث الرجل الذي غفر الله له وأدخله الجنة لما مر بالطريق ورأى يعني جذعا من أو فرعا من شجرة، فرعا من شجرة يؤذي الناس، كلما مر الناس بهذا الطريق آذاهم وحق فيهم ويؤذيهم بشوكة، فقطع هذا الفرع من الشجرة ابتغاء ما عند الله ورفع الأذية على الناس، فماذا كافأه الله؟ أدخله الله الجنة بهذا الفعل. إذن ليس معنى هذا حين نقول أن إماطة الأذى عن الطريق أنها لا تخدش أصل الإيمان، أو أن كل منا يتساهل بمسألة الأذى في الطريق، لا، لكن أنا أريد أن أدلل أو أبين التفاوت الكبير بين الشعب الإيمان حتى يتضح لديك قول أهل العلم وقول سلف الأمة أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات إلى ما يشاء الله، ويبلغ الإنسان بزيادة الطاعات إلى درجة لا يعلمها إلا الله، وينقص بالمعاصي حتى يصل إلى أدنى الدون، بل أحيانا قد يخرج الإنسان والعياذ بالله من الملة. أهل السنة والجماعة سلف الأمة لا ينتهجون منهج الخوارج في الحكم على الناس، فإن الخوارج مذهبهم هو تكفير الناس بأي فعل أو قول يخالف معتقدهم، ولذلك قاتلوا الصحابة. وهل هناك أفضل من جيل الصحابة رضي الله عنهم؟ وكانوا يرددون مقولة أو يرددون جزءا من آية في كتاب الله، يذهب إلى قتال الصحابة ويقول: وحكيت إليك ربي لترضى. أي رضا هذا؟ أي رضا عنك ربك أن تقتل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقصتهم المعروفة لما مروا بالصحابي وزوجته فقتلوه وبقروا بطن زوجته، ومروا بالنصراني فيقولون: احفظوا ذمة نبيكم، لأن النبي أوصى بأهل الذمة، وقال لا تغدروا بذمة نبيكم. هذا من الفقه المنحرف المعوج. ولذلك أجمع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتالهم كما في عهد علي رضي الله عنه. وقد وجد ذو الخويصرة في علامته المشهورة وهي اللحمة التي بين بقرب ثديه كما أخبر بهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأحاديثهم في آخر كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وغيرها من كتب أهل العلم. من كذب كذبة ولو كانت صغيرة عند الخوارج كفر. ما لك توبه؟ لا ما لك توبه. ولهذا استحلوا دماء الناس وأعراضهم وأموالهم والعياذ بالله. وليس عند أهل السنة ولله الحمد تميع المرجئة، فإن المرجئة أيضا فتحوا الباب على مصراعيه في الجرأة على الله، فيأتي من يحكم بغير ما أنزل الله ويأتي بقوانين الجاهلية أو قوانين الكفار، ويأتي من يقصي الدين كله عن منهج الحياة ويجعل علاقة بين العبد وربه داخل المسجد، لكن إذا خرجنا بمسجد ما ندينه ولا مثال الأخرى، وغير هذا ممن استحلوا ما حرم الله. فقال المرجئة إيمانكم مع فعلكم كإيمان جبريل وميكائيل وأبي بكر وعمر. فأهل السنة هم الوسط، هم العدل، وأقصد بالوسط العدل. فلا غلو الخوارج ولا تميع المرجئة. الأصل في الناس عند أهل السنة أن من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه حتى يبرز منه ما ينقض إسلامه. وهذا الذي فهمه الإمام أحمد رحمه الله لما حدثت فتنة خلق القرآن. ماذا كان يقول؟ كان يقول الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. الطلاب طلاب الإمام أحمد يجدون واحد في الشارع: إيش تقول في القرآن؟ قال مخلوق. يلا تعال ودع عند الإمام أحمد: يا إمام أهل السنة هذا يقول القرآن مخلوق نكفره؟ قال لا. قال طيب أنت تقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر؟ قال نعم. هذا في مجال العرض، في مجال البيان، كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: إنا قد نقول بالتكفير العام كالوعيد العام، يعني من فعل كذا فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من سجد لغير الله فهو كافر. ولكن المعين لا يحكم عليه إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه. كيف؟ هذا الذي مسكوه تلاميذ الإمام أحمد ووجدوه يقول القرآن مخلوق أتوا به إلى الإمام: يكفر يا إمام؟ قال لا. قالوا كيف؟ قال: إن كان جاهلا علمناه. لاحظ. ولهذا يجب أن ينشغل طلبة العلم بتفقيه الناس قبل الحكم على الناس، اشتغل بإيصال الحجة والبلاغ للناس. إن كان جاهلا علمناه، إن كان مكرها رفعنا الإكراه عنه، ثم في مناقشتنا له نبين أن كلامه هذا قوله أن القرآن مخلوق يؤدي به الخروج من الملة، وترى إذا تصر على الكلام تكفر. قال: فإذا أصر بعد البلاغ وإقامة الحجة على أن القرآن مخلوق، حينئذ حكمنا بكفره ببينة. لكن في مجال الوعظ وزجر الناس، كإنسان يخطب في الناس يريد أن يذكرهم عن هذه الضلالة التي حدثت في الأمة، فقال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. في نصوص الوعيد تأخذ صفة العموم، لكن الحكم على المعين يعني فلان بعينه لا بد فيه من احتياطات، لا بد فيه من وجود فرملة جيدة لئلا تزلق في تكفير الناس أو تفسيق الناس أو تبديع الناس بغير بأينة ولا برهان من الله. إذا الحكم العام شيء والحكم على معين شيء آخر. فمثلا من أنكر قدرة الله ما حكمه؟ كافر. طيب حديث صاحب القدرة الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروني فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا شديدا، كفر ولا لم يكفر؟ عذره الله ولم يكفر. من الذي كشف لنا هذا؟ الوحي. الوحي. وإلا أصل منكر القدرة في الظاهر يكفر، لكن لأن هذا الشخص له عذر أنجاه عند الله. الناس قدر في موضوع المؤمن آل فرعون، ولذلك يقول الشيخ الإسلام في هذه المسألة وهي نص هام له: فإنا قد نحكم لشخص في الظاهر بأنه من الهالكين وهو عند الله من الناجين، ويحكمني شخصا بأنه عند الله من الناجين وهو عند الله من الهالكين. المنافق لنا منه الظاهر ولا لا؟ لكن قد يكون عند الله من الخالدين في النار. المؤمن آل فرعون الظاهر من آل فرعون كلهم كفروا، لكن في آخر لحظة كشف لنا الوحي أن فيهم مؤمن اسمه مؤمن آل فرعون. إذن المعين أيها الأحبة لا بد من الاحتياط فيه، ولهذا لا بد أن ينتبه الشباب الإسلام لمثل هذه المسائل فإنها خطرة، ولا يجوز التسرع في الأحكام على الناس، فإن أهل السنة والجماعة أحوط الناس في مسألة التكفير والتفسيق والتبديع، لأن هذه قضايا خطرة جدا. إذا كفرت إنسان لا تكفره إلا بالدليل والبرهان، ثم هذا الدليل والبرهان مما أجمعت عليه الأمة، وليس فيما ظهر لك أنت. ما ظهر لك يمكن أنه قريب لك وبينك وبين الخصومة، وفجر في الخصومة عليه وتكلم عليك بكلام جائرا، فأنت من شدة انتصارك لنفسك تقول فلان هذا كافر. هذا لا يا أخي، مهو الكفر ما هو شيء طلع من جيبك كرت لفظك على فلان، لا ليس لي ولا لك ولا لأحد من الناس. التكفير والتبديع والتفسيق والمسميات والإيمان وغيرها هذه للشارع، هذا حق الله أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها علماء الأمة. ولهذا لا بد أن ينتبه إلى قضايا التكفير والتفسيق والتبديع. ومن أنفس من كتب في هذا الموضوع وأفصله ومسائل الحاكمية وما الذي يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة، من أنفس من كتب في هذا الموضوع العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة، فإنه تكلم عن تارك الصلاة فساق مذاهب أهل العلم، وتعلمون أنها مذهبان إسلام. المذهب الأول يرى أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة، والفريق الثاني يرى أن تارك الصلاة ليس كافرا ولا خارجا من الملة وإنما يقام عليه الحد. لما ساق أدلة الطرف الأول وأدلة الطرف الثاني عقد رحمه الله، هذه منهجية البحث عند أهل السنة رحمهم الله، عقد فصلا يكتب بماء الذهب كما يقولون في كتاب الصلاة، سمى هذا الفصل الحكم بين المتنازعين والفرق بين المتخاصمين. أصل فيه أصولا عظيمة وربط قضية الصلاة بمسائل الإيمان، فبحثها بحثا شرعيا مؤصلا ليبين أن الكفر كفران، كفر أصغر وكفر أكبر، والجهل جهلان، جهل أصغر وجهل أكبر، والفسق فسقان، فسق أكبر وفسق أصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والنفاق نفاقان، نفاق أكبر ونفاق أصغر. فهي من أعظم ما بحث في هذه القضية ومن أنفس ما يرجع إليه بها. إذن أهل السنة والجماعة ما جعلوا الذنوب مخرجة من الملة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، القتال بين المسلمين محرم ولا ليس بمحرم؟ محرم. ومع أنه محرم سميت الطائفتان المقتتلتان إيش؟ مؤمنين. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وأثبت لهم أخوة الإيمان، قال فأصلحوا بين أخويكم، وقال إنما المؤمنون الإخوة فأصلحوا بين أخويكم. لهذا فمسألة التكفير والتبليع والتفسيق مسألة هامة جدا، لا يجوز أبدا الدخول فيها في الآراء المجردة، بل إنني أنصح طلبة العلم أن لا يعتمدوا على كتابات المعاصرين كثيرا حتى يرجعوا إلى كلام السلف السابق. في هذه المسائل يتصور بعض طلبة العلم أنه ما حد تكلم فيها إلا المفكرين والدعاة المعاصرين، وهذا الكلام ليس صحيح. الحافظ ابن كثير رحمه الله في مسألة الحاكمية تكلم بكلام ما سبق إليه أحد، لا في القديم ولا في الحديث، في كتاب البداية والنهاية، وهو كتاب بالتاريخ مشهور. وابن كثير مؤرخ مفسر محدث، فتكلم عن أحداث هدم الخلافة العباسية سنة 656، وتكلم عن قضية الياسة أو الياسق المكون من قوانين هولاكو وبعض الشرائع الإسلامية وبعض الأعراف الاجتماعية، وقال إن أحفاد هولاكو جعلوا منها قانون ألزموا الناس به. قال فمن حكم به وتحاكم إليه فقد أجمعت الأمة على أنه كافر كفرا بواح. والياسق اليوم في الأرض هي القوانين الوضعية، القوانين الوضعية أن تحكم بعض بلاد المسلمين بالقانون الفرنسي، القانون الإنجليزي، القانون الهولندي، القانون الأمريكي، إلى أي شيء، هذا من الكفر البواحي. وقد بسط أيضا هذه القضية الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله في رسالة القيمة الرائعة تحكيم القوانين، وتكلم عن سواليف البادية، وما أكثر ما تضرب سواليف البادية في هذه المجتمعات وغيرها، ما أكثر ما تعارض شريعة الله. وتكلم أن الناس يقولوا نترك شرع المطاوعة وردنا شرع جبيلتنا وعرف عاداتنا وربعنا وسلومنا، وبيّن أن هذا إذا صدر حكم الله ثم عارضوا هذا الأمر أن هذا كفر بواح مخرج من الملة. اقرؤوا في كتاب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وما أحوج الناس في البوادي والقرى والقبائل إلى رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، حتى إذا جاءت شرائع وطواغيت القبيلة وإذا بها توضع تحت النعال ولا يصادم بها شريعة الرحمن تبارك وتعالى. أيها الأخوة الأحبة، على ما اتفقنا عليه أن يكون الدرس مدة ساعة، فبهذا ينتهي درس اليوم، ونجيب الآن على مقدار يسير من الأسئلة ثم تنصرفون راشدين بإذن الله. ما حكم جملة يا لسخرية القدر؟ جملة منكرة لا يجوز أبدا قولها، وهي من الأقوال المحرمة، لأنه ليس في القدر سخرية. هل الإنسان مسير مخير؟ الإنسان مسير مخير، فهو مسير في أشياء ومخير في أشياء. أنت الآن أضرب لك من أمثلة على تخيرك، إتيانك لهذا المسجد بإرادتك واختيارك أم مجبور؟ باختيارك. لمسك الغترة بيضة ولا شماغ؟ باختيارك ولا مو باختيارك؟ باختيارك. لكن طولك ولونك وأنك ولدت في هذا القرن ولم تتقدم بقرنين أو تتأخر بعشرة، أنت في هذا ماذا؟ مسير. فالإنسان مسير مخير، ولا إشكال في هذا ولله الحمد منه. يقول الأخ أنه محتار في كلام الشيخ الألباني حفظه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي في قيام الليل أكثر من 11 ركعة، ومع أن السنة 13 ركعة، وما هو حاصل الآن في الحرمين أفتوني مأجوري. أقول يا أخي الأمر فيه سعة، ما تجعل من هذه المشكلة جزاك الله خير. صلاة الليل الأمر فيها واسع، صلاة الليل مثلا مثلا، فإذا سأل سائل وقال كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم تراويح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديث الصحيحين ما زاد صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عن كم؟ عن 11 ركعة. لكن هل من زاد على هذا ان يجيبوا المبتدع ضال فاسد فيه فيه وفيه؟ لا يا اخي، لان الامر لو انك احيت اليوم كله في الصلاه وزدت على 11 ركعه نقول انك ابتدعت وزدت؟ لا، ما في هذا. لكن هذه المسائل قد تكلم بها الشيخ الاسلام رحمه الله، وقال صليت التراويح 11 ركعه، وصليت 13، وصليت 23، وصليت 36، وصليت أظنه قال اللي بتخلي ذاكرة 42. ليش؟ لماذا حدث هذا؟ لأن صلاة الليل أولا ما في وقت نهي في الليل ولله الحمد، وصلاة الليل مثلا والأمر كله لا يخرج عن التهجد والتبسم لله رب العالمين. أما إذا قال إنسان أريد فقط السنة التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فنقول 11 ركعة، لكن مو معناه إن اللي صلى 23 أنه ابتدع. لا يا أخي، لا ابتدع، هو ابتدع لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، أو لو أن صلى في وقت نهي، أو لو أن أحد الأمر، لكن صلاة الليل مطلقة. فالأمر فيه سعة، ويجب في هذه المسائل أن ترجع إلى كلام أهل العلم. وشيخ الإسلام في هذا الموضوع، موضوع التراويح، قد تكلم في هذا كلام نفيس جدا. يقول بعض الناس يقول انه يحتج بالقدر لانه ولد في برج العقرب او برج الميزان، والابراج في التقاويم تختلف من برج الى برج. والله انا اتعجب ان تكون عقول تصل الى هذا، الى السفول والانشطاط من كلام الكهنه والعرافين والمشعوذين، ف فلان برجه برج عقرب وفلان برجه برج حنش وفلان برجه برج أي كلام هذا. إيش دخل الحيوانات والحشرات في الإنسان الذي جعله الله خليفة؟ إني جاعله في الأرض خليفة. أنا نظرتم إلى انحطاط العقل البشري حين يبتعد عن هذه الكتاب والسنة؟ يربط مصير الإنسان الذي كرمه الله بعقرب وبحشرة من الحشرات وبنجم وبكوكب؟ لا يلتفت إلى هذا. وهذا أبواب من أبواب الشرك الأكبر، البروج والتنجيم والسحر والشعوذة والأبراج، هذا دلو وهذا ميزان وهذا مدري إيش، كل هذه من أبواب الشرك الأكبر، فلا بد من البراءة منها. هذا عجبت عليه، صار اللي قال خير طلب أفضل ما أقول في القضاء والقدر. تكلمت عن كتاب ابن القيم الشفاء العليل وعن رسالة الدكتور محمود القضاء والقدر. هل قولنا سوف نعمل ذلك غدا إن شاء الله يطابق العقيدة أم لا؟ نعم، هو هذا المفروض. ولا تقولن لشيء أني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك لماذا حدث لسليمان عليه السلام ما حدث لما قال أطوف الليل على، وذكر عدد من النساء كل منهم لا تنجب ولدا فارسا مجاهدا في السبيل، ولم يقل إن شاء الله، فما أنجبت ولا واحدة. ذكرت في بعض الدروس السابقة القواميس في اللغة، وذكرت أهم قاموس لمعرفة الكلمات الصعبة، أرجو ذكر القاموس. لا، أنا كل القواميس ذكرت معاه الكلمات الصعبة، لسان العرب والقاموس المحيط، لكن أنا تكلمت أن أصحاب القواميس أيضا أصحاب عقائد. القاموس الذي إذا جاءت الكلمة ولها علاقة بالعقيدة ذكرها لك على أصول أهل السنة، هو هذا القاموس الذي أنا أردت التنبيه له، وهو تهذيب اللغة للأزهري. طبعا هذا من العلماء القدامى، مو من الأزهر الآن المعاصر، لا، اسم قديم، تهذيب اللغة للأزهري. لكن زي لسان العرب لابن منظور، موسوعة ضخمة مهم جدا لطالب العلم، لكن تجد أحيانا بعض الكلمات اللي لها علاقة مثل كلمة السوى وغيرها له بعض عليه بعض الملاحظات والمؤاخذات في باب الأسماء والصفات. هذه رسالة يعني ملخص، هي رسالة من الأخوات تقول أنها يعني لها أخت كانت تتمنى رؤية المصطفى صلى الله عليه وسلم، و يعني إنها ليلة كانت تصلي ثم رأت المصطفى صلى الله عليه وسلم ورأت أن هناك ماء جاري وأن هذا الماء جاري وضع عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ربطة جدير الخضراء وأعطاها إياها وأنها مسرورة بهذه الرؤيا. أنا ما أحب دائما الدخول في مسائل الرؤى والأحلام، لكن أقول يظهر من هذه الرؤيا أنها رؤيا سارة، والرؤيا السارة يستبشر بها المؤمن خيرا، وأما إذا رأى ما يكره فلا يلتفت إليها ولا يخبر بها أحدا، ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيها الأحبة، هذا ما استفعله درسنا، ونلتقي الأسبوع القادم.